إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلامه حول منزلة الفرار، ومن أنواع الفرار الفرار من الكسل إلى الجد، وما زلنا نتكلم حول الفرار كيف نفر من الكسل إلى الجد. يعني ينبغي أن يكون العبد في كل وقت وحين على طريقة من الجد وأن يبتعد عن الكسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل. فما هي الوسائل العملية لنتخلص من هذا الداء الوبيل، من هذا الداء العظيم؟ نذكر أيضا في هذا الدرس المبارك 3 وسائل عملية لكي نتخلص من الكسل. الكسل أيها الإخوة، حتى تتخلص منه كأول وسيلة، اعلم أنه طريق النفاق، اعلم أنه صفة من صفات المنافقين. يكسل عن صلاة الفجر، يكسل عن صلاة الجماعة، يكسل عن فعل الطاعات، يكسل عن الإنفاق في سبيل الله، يكسل عن قراءة القرآن، يكسل عن الدعاء، يكسل عن قراءة القرآن، يكسل عن الذكر، يكسل عن أداء حقوق الناس، يكسل عن التوجه إلى الله، يكسل. سمة المنافقين، قال الله تعالى عنهم: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. لا يأتون إلا الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. نحن نرى في هذه الآية أيها الإخوة نوعين من الكسل: الكسل البدني عن الطاعات، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وهذا يدفع إلى التخلف عن الصلاة، وأظهر ما يكون هذا في اختباري الفجر والعشاء. فلذلك المنافقون أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. والنوع الثاني من أنواع الكسل هنا عند المنافقين الكسل النفسي الذي يدفع إلى التلكؤ عن البذل، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يترددون ولا يقدمون ولا يضحون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وهذا كسل نفسي، كسل في النفس. ولذلك أيها الإخوة ينبغي كوسيلة عملية أن يخشى المسلم أن يقع في النفاق. النفاق ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. نعم، كان السابقون تتقطع قلوبهم خوفا أن يكونوا من المنافقين، لأن هناك أيها الإخوة سمات وسبيل لهؤلاء المنافقين، هناك طريق. انظروا، قال الله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فإذا كان الواحد منا لا يأتي الصلاة إلا وهو كسلان فقد سلك سبيل المنافقين، سلك سبيل المنافقين، مشى في طريق. ما هما أيها الإخوة؟ لا يوجد على ظهر الأرض من سبيل إلا هذين السبيلين: سبيل المنافقين الكافرين، سبيل البعيدين عن رب العالمين، أو سبيل المؤمنين. فلذلك اختر لنفسك أي السبيلين تسلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي نعيم في الحلية بسند حسن، قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. ممكن نجتني من الشوك العنب؟ ممكن واحد يذهب إلى الشوك ليجتني منه عنبا؟ محال. كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. هؤلاء لهم طريق وهؤلاء لهم طريق. ثم قال: فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلكتم وردتم على أهله. يعني من سلك طريق المؤمنين نال جزاءهم ولحق بهم، ومن لم يسلك طريق المؤمنين فسلك طريق النفاق الكسل والانزلاق في هذا الداء أيها الإخوة أيضا صار معهم والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فهما سبيلان يا إخواني. قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فينبغي أن يخاف المسلم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هل أنا فعلا لا آتي الصلاة إلا وأنا كسلان؟ يعني تعجب من سيرة السلف الأول، السلف السابقين يقولون كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. ما معنى أساء به الظن؟ يعني ظنوا أنه من المنافقين، الذي يكثر أن يتخلف عن صلاة الفجر، يغيب عن صلاة الفجر كثيرا. قال: إذا فقدناه نحن في صلاة الفجر، قال: أسأنا به الظن، ظننا أنه من المنافقين. هنا أعمال دلت على الحال، هنا أعمال الظاهر التي دلت على السرائر. أسأنا به الظن، الصحابة يقولون: إذا فقدنا الرجل صلاة العشاء وصلاة الفجر. فما بالكم يا إخواني بمن يفقد كل يوم، مش يوم أو يومين، يفقد كل يوم في صلاة الفجر ولا يأتي إليها. إذن ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فيخاف الإنسان، الخوف من النفاق هذا دواء حتى لا تتشبه بصفات المنافقين. وقد قرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن من مقصود الشرع ترك التشبه بالكافرين، وترك التشبه باليهود والنصارى، وترك التشبه بالشيطان، وترك التشبه بالحيوان، وترك التشبه بالمنافقين. من مقصود الشرع أن نترك التشبه بالمنافقين، وأيضا باليهود والنصارى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس منا من تشبه بغيرنا. ترك التشبه بالشيطان، إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، لا يمشين أحدكم في النعل الواحدة، لا يأكلن أحدكم بيمينه، لا يأكل أحدكم بيمينه ولا يشرب بشماله ولا يشرب بشماله، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فنهينا عن التشبه بالشيطان. التشبه بالحيوان، نهى عليه الصلاة والسلام عن إقعاء كإقعاء الكلب، وعن أن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، ونهى عن افتراش أيضا كافتراش الكلب في الصلاة، ونهى عن نقر كنقر الغراب. فقالوا: من مقصود الشرع أن نترك التشبه بالحيوانات. فهنا قال: ترك التشبه بالمنافقين حتى لا نكون مثلهم، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالذي أيها الإخوة تلبس به داء الكسل، ألا يخاف أن يكون من المنافقين؟ ألا يخاف أن يكون من المنافقين؟ كان لعمر بن عبد العزيز أخ صالح، لما تولى دعاه فقال له: يا سالم، أخاف ألا أنجو. فقال له سالم: إن كنت تخاف فنعمة، ولكني أخاف عليك ألا تخاف. قال: إن كنت تخاف فنعمة، نعمة هذا الفعل. قال: ولكني أخاف عليك ألا تخاف. المشكلة إذا الواحد ليس خائفا أن يقع في النفاق، لأنه إذا تكاسل عن الأعمال الصالحة مش خايف أن يكون من المنافقين. بالنص يا إخواني، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، النبي نصا واضحا بينا لا التباس فيه ولا تأويل فيه، قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة. بالنص عمر في الجنة. ومع ذلك كان عمر يسأل: أسألك بالله يا حذيفة، أسماني النبي مع المنافقين أو لا؟ أسألك بالله، أسماني النبي مع المنافقين أو لا؟ عمر مشهوده بالجنة ومع ذلك يخاف. قال: أخاف عليك ألا تخاف. هذا الخوف من النفاق يدفعك للعمل. يعني غدا إذا صلاة الفجر وجدت نفسك تقوم للصلاة وتكسلان، قل: أعوذ بالله أن أكون من الكسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا رأيت نفسك بدك تفتح المصحف تثاءبت، أغلقت المصحف مرة أخرى رجعت، فتقول: أعوذ بالله أن أكون من أشباه المنافقين، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. إذا بدك تعمل أذكار الصباح والمساء، فعند أذكار الصباح وجدت نفسك تميل للنوم وتخلد الراحة، تقول أعوذ بالله أن أكون من المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فلذلك المؤمن يعمل ويجتهد ويجد ويخالف صفة النفاق. وذلك الشقيق البلخي رحمه الله وضح حدا فاصلا بين فريقي الإيمان وبين والنفاق. قال: مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف أن يحمل شوكا، ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع أن يحصد تمرا. مثل المؤمن كمثل رجل غرس نخلة وهو يخاف، يعني قلبه مضطرب، أن يحمل شوكا، يعني المؤمن يعمل الطاعات فجمع إحسانا وخوفا، يحسن، يقوم الليل، يصوم النهار، ومع ذلك قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا، هم مع أنهم يقومون الليل خائفون. فالمؤمن يعمل الصالحات يخاف أن يحمل شوكا، ومثل المنافق كمثل رجل زرع شوكا وهو يطمع أن يحصد تمرا فجمع إساءة وأمنا والعياذ بالله. فالخوف من الوقوع في شرك النفاق وفي فخ النفاق يصحح لك. يعني إذا واحد يا إخواني خائف أن يكون عنده ثلث نفاق، يكون في الدرك أسفل من النار، يكون عنده ثلث نفاق، ما بيكون عنده صفة وإذا وعد أخلف، وما بيكون عنده صفة إذا حدث كذب، لأنه خايف أن يكون عنده ثلث نفاق. آية المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، إذا حدث كذب. هذه ثلاث أشياء. طيب هذه ثلاثة. إذا إنسان خائف أن يكون من المنافقين، مستحيل، إذا عنده خوف مستحيل أن يقع في فخ وإذا وعد أخلف. ابن عمر ماذا كان يقول عند وفاته؟ قال ابن عمر عند وفاته لما كان يحتضر، قال: إن لي بنتا فزوجوها لفلان، وصيتي أن تزوج ابنتي لفلان، فإنه كان مني شبه عدة أن أزوجه، ليس وعدا، شبه وعد أن أزوجه، وإني أكره أن ألقى الله بثلث نفاق. قال: قد كان مني شبه عدة أن أزوجه، وإني أكره أن ألقى الله بثلث نفاق. اللي خائف أن يلقى الله بنفاق إذا حدث لا يكذب، وإذا وعد لا يخلف، الخوف. ذلك ابن الجوزي يقول: الخوف صوت يساق به المتواني. الخوف صوت، لما تخاف من النار بتقوم الليل وبتصوم النهار، لما تخاف من عذاب القبر تفعلش المعصية، لما تخاف من سخط الله وغضب الله عليك ما تتجرأ على حدود الله، لما تخاف أن تكون من المنافقين تصحح الطريق. الخوف صوت يساق به المتواني، يعني الكسلان. فلذلك إخواني: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فخوف يدفع العمل ويطرد عنا الكسل. فالوسيلة الأولى في هذا الدرس نقول أن تخاف أن تكون من المنافقين. فاللي دائما يا إخواني يجد نفسه كسلانا في الطاعات، عنده كسل يعني بتثاقل يفعل الطاعات مع الكسل الشديد، احذر على نفسك، والله خف على نفسك، خف على نفسك أن تتشبه بمن وصفهم الله بأنهم من أسوأ خلق الله عز وجل، من أسوأ خلق الله. قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. شوف هذه الصفة، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، إن المنافقين هم الفاسقون. فلذلك فليخف كل واحد منا على نفسه إذا كان عنده صفة الكسل هذه، أن يخاف الوقوع في فخ النفاق. والوسيلة الثانية من الوسائل التي ينتبه إليها المسلم في التخلص من الكسل، وهي وسيلة أيها الإخوة حية ينبغي أن تكون في نفس كل واحد منا، ألا وهي تذكر الفراق، تذكر الرحيل. كلما أراد العبد أن يتكاسل فليتذكر أنه راحل. كلما أراد العبد أن تضعف همته أنا بدي أرحل، أنا بدي أموت، والله خلال يومين اليوم غسلت واحد عمره 40 سنة جلطة دماغية، امبارح ذهبنا إلى عزاء حادث سير 41 سنة. تذكر الرحيل بيجعلك تعمل وما تكسل. طبعا هذا حدث بمر على الناس، شكرا شيخ طيب ما شاء الله موعظة جيدة، سمعنا هذا الحدث، هذا حدث بمر على كثير من الأذهان مرورا سريعا. أرجو يا إخواني مثل هذه الأحداث التي تسمع بها ألا تمررها على ذهنك مرورا سريعا، أرجوك يا أخي مثل هذه الوقائع التي تسمع بها، فلان ابن 30 سنة توفي، فلان 35 سنة غادر الدنيا، فلان بلحظة كان معنا وغاب، هذه الأحداث الأصل أن تصنع في نفسك شيئا، أرجوك ما تجعل هذه الأحداث تمر سريعا دون تأمل وتفكر. واحد لما مات أخ من إخواننا فأعجبتني كلمته لما كان في العزاء، قال والله يا جماعة هذا الأخ صلى معنا الفجر، صلينا عليه الظهر، عجيب، قال والله بعد موت هذا الرجل قال والله تغيرت نظرتي للحياة، نظرتي أنا تغيرت للحياة. يعني معقول واحد صلي الفجر وصلي عليه الظهر؟ قال أنا تغيرت نظرتي، تصوري لهذه الحياة تغير، يعني ليس كما كنت من قبل. قلت أنت استفدت بهذه الواقعة، لأنها وقائع تمر على الناس جميعا وبيمشي الأمر. لا، تذكر الفراق هذا أيها الإخوة نبراس لنتخلص من الكسل. كان الواحد منهم إذا رأى أخاه قد فارق الحياة يقول كما قال الحسن البصري، كان الرجل يبلغه موت أخيه فماذا يقول؟ كان يقول يوشك أن أكون أنا ذاك السواد المختطف، يوشك أن أكون أنا ذاك السواد المختطف، يعني ممكن أن أكون أنا، يوشك اقترب، أنا مدام أخوي رحل أنا سأرحل، ومدام جاري رحل سأرحل. قال فيزيده ذلك جدا واجتهادا. وكان يقول إبراهيم بن الأدهم لما يرى أخا من إخوانه قد مات يقول سارعوا وسابقوا، فإن نعلا فقدت أختها سريعة اللحاق بها، فإن نعلا فقدت أختها سريعة اللحاق بها، إذا سار من خلف امرئ وأمامه وأفرد من أصحابه فهو سائر. وكان معاوية يقول إن من زرع قد استحصد، يعني حان حصاده، وفعلا معاوية قال هذه الكلمات ورحل. والأعمش لما قيل له مات مسلم النحات قال إذا مات أقران الرجل فقد مات، والأعمش مات سنة 148. وهكذا كل من قال مثل هذه الكلمات أيها الإخوة أيضا رحل. فتذكروا الرحيل يا إخواني، تذكروا الرحيل حتى يجعلنا نتنشط نحن، وحتى يزيل عنا الفتور، يزيل عنا الفتور تذكر الدار الآخرة. الله جعل لك تذكر يومية أنك تموت، يوميا تتذكر أنك تموت. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل المسلم. هذه تذكرة يومية، من منا فعلا إذا وضع رأسه على الوسادة تذكر هذه التذكرة اليومية أنه يموت، تذكرة كل يوم حتى ما تكسل، تقول هذه ميتة صغرى وقربت الميتة الكبرى، هذه ميتة صغرى واقتربت الميتة الكبرى. يحيى بن يحيى بن قيس الغساني رحمه الله يقول ما نمت يوما قط فحدثت نفسي أني أستيقظ من نومي، أقول أنا سأرحل من قصر أمله. محمد بن واسع رحمه الله كان إذا أراد أن يأوي إلى فراشه قبل أن يأخذ مضجعه يقول لأهله يا أهلي أستودعكم الله، لعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم منها، يا أهلي أستودعكم الله، لعلها تكون منيتي التي لا أقوم منها. وهذا يدل على فطنة هذا الرجل، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. قال بعض العلماء مكتوبة عنده يعني عند رأسه، إذا أراد أن يأوي إلى فراشه يمسك الوصية ويقرأها، وصيتي يغسلني فلان، يكفنني فلان، يصلي علي فلان، أدفن في مقبرة كذا، يا أهلي لا تفعلوا المعصية، لا تنوحوا علي، يقرأها، يقرأ وصيته ثم ينام، يتذكر بهذه الميت أنه سيموت يا إخواني، هذا ينفي عنه الكسل. هذا يقول له طيب إذا أنا نمت ما استيقظت، إذن أنا أنام على نية قيام الليل، أليس كذلك؟ أنام على نية طاعة، نام أفعل المعصية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى الصحابة يجتمعون يا إخواني على قبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليوقظ الحس الذي عند الصحابة وهم يحفرون قبر، ففزع عليه الصلاة والسلام، هكذا الرواية، فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه، فاستقبلته يقول البراء من بين يديه لأنظر ما يصنع. تأملوا هذا الحديث مسند أحمد سند حسن، قال جثى على ركبتيه فاستقبلت أنا بين يديه لأرى ما يصنع، قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه. كم نسبة الدموع هذه؟ ما بل خده، ولا بل لحيته، ولا بل ثوبه، حتى بل الثرى يعني بل التراب. كم بكى إذن عليه الصلاة والسلام؟ حتى بل الثرى من دموعه. ثم أقبل علينا يقول أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعد، أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعد. كان ينبههم، كان يوقظ الحس فيهم أيها الإخوة للفراق، حتى دائما يبقى الواحد نشيط، حتى لا تفتر همته، مش يوم يطيع عشرة، لا، مش والله إقبال في رمضان ناس على الأبواب في المساجد ثم ينقطع بعد ذلك. ما كان هذا التصور عند السابقين، ما كان هذا التصور عند السابقين. بالله عليكم، يعني هل ذكر في الخطب، في الخطب، في خطب الصحابة، في خطب التابعين من بعدهم، قال باب الثبات بعد رمضان، الثبات أو خطباء يرغب الناس في الثبات بعد رمضان، أثبتوا أو قل لهم حافظوا على صلاة الجماعة أيها الناس. ما رأيت والله، ما رأيت خطبة تبين الثبات، لأن المجتمع كان هكذا يتواصل أيها الإخوة طول السنة. فلذلك لما استعد الواحد منهم لمثل هذه اللحظة كان نشيطا دائما دائما. كان يقول الواحد منهم قال والله لو أتاني الموت ما كان عندي زيادة في عمل، ما استطع أن أزيد، أنا عندي طاعات، لو جاءني الموت الليلة ما أستطيع أن أزيد في عمل، لو الموت جاءني الليلة. عجيب هذه الهمة. القعقاع بن حكيم يحدثنا عن نفسه قال قد استعددت للموت من 30 سنة، لو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء، أنا مستعد، لو أتاني ما أحببت تأخير شيء عن شيء. ذلك أيها الإخوة، هؤلاء حقيقة، هؤلاء العقلاء، هؤلاء العقلاء، هؤلاء الأكياس. انظر هذه الوسيلة الثانية، وتذكر دائما لحظة الفراق، تذكر دائما يا أخي الكريم حتى تقوى همتك ويصير عندك إقبال على الطاعة ويصير عندك كذلك نفور من المعصية، ذكر لحظة الفراق. وتذكر أما تذكر هذا اليوم اللي غسلته، هذا جلطة دماغية توفي، يعني امبارح كان مع الناس يكي مع الناس يكلمهم، جلطة دماغية بلحظة وإذا هو فارق الحياة. تذكر مثل هؤلاء أيها الإخوة، وأنا وإياكم معرض لمثل هذه الأشياء ومعرض لمثل هذه الأمراض. نحن أيها الإخوة أبناء أغيار في هذه الحياة، نحن أبناء أغيار تتغير بنا هذه الحياة، ما بين مرض، ما بين صحة، ما بين حياة أو موت، يعني عجيبة. فأنت عش مع نفسك هذه اللحظات، عش مع نفسك أنت حتى تقوى همتك، وهذا دافع للطاعة. هذا أيها الإخوة ليس لكثرة البكاء كما يتوهم البعض، يعني البعض يريد أن نتكلم عن الموت وعن الآخرة لنبكي ونتأثر، ليس هذا المقصود، ليس المقصود أن نبكي ونتأثر، المقصود ما بعد هذا. إذا شعرت في نفسك أنه صار عندك بعد ذكر الموت خشوع في الصلاة، ما أحسن ذكر الموت. إذا شعرت أنت في نفسك أنه صار عندك والله إنه ركعتين كنت أصلي ركعتين النافلة لخمس دقائق إلى أن أصليها بربع ساعة مستأنس بمناجاة الله، تذكرت الموت، إذا شعرت نفسك أنه صار عندك إحجام عن المعصية، إحجام عن المعصية، فهذا انتفعت بتذكر الموت. ذلك قالوا إن الذي يريد أن تعلو همته يتذكر لحظة الفراق دائما. لما عبد الله بن مبارك لقن رجلا درسا، وهذا تلقين من رجل مبارك اسمه عبد الله مبارك، لقن رجلا درسا لن ينساه. قام رجل إليه في جنازة فسأله عن شيء تافه في وسط معمعة الموت، يعني الناس في الجنازة وكذا ويدفن الميت، سأل الرجل ابن المبارك عن شيء تافه، فقال له ابن المبارك: يا هذا سبح فإن صاحب السرير قد منع التسبيح، يا هذا سبح إن صاحب السرير، يعني الميت الذي دفناه، قال إن صاحب السرير قد منع التسبيح، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد متى يأمن الواحد منا؟ كان السلف يقولون: أنا لا آمن حتى أضع أول قدم في جنات النعيم، ما عندي أمن ولا راحة ولا طمأنينة. قال بعضهم، قيل لبعضهم: ارحم نفسك، أتعبت نفسك. قال: راحتها أريد، راحتها أريد، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. كيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. ذلك هذه الوسيلة الثانية، ألا وهي على وجه الاختصار تذكر الفراق. تذكر الفراق يجعلك تتخلص من الكسل. ما بكسل أنا عن صلاة نافلة، عن قيام الليل، عن قراءة القرآن، عن الأذكار، كأنني مفارق. ذلك في الصباح بتقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلم وما أنا من المشركين، وتكلم هذه الكلمات وبتقولها بالمساء حتى تجدد العهد كل يوم فلعلك تفارق. وحديث سيد الاستغفار بتقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، لأنك بقول أنا إذا قلت المساء ممكن أفارق الليل، وإذا قلت الصباح ممكن أفارق في النهار. والوسيلة الثالثة وهي الأخيرة في هذا الباب لنفر فرارا من الكسل، أن نتعلم ما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن نستعيذ بالله من شر الكسل، أن نستعيذ بالله من الكسل. ذلك البخاري روى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة: التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام قد راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل. قال أنس، اسمعوا ماذا قال أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أسمعه كثيرا يقول، مدام النبي قال هذا كثيرا ينبغي أن نقوله كثيرا، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. كنت أسمعه كثيرا يقول هذا، كثيرا يعني إذا نزل المنزل يجلس ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، ضعف القدرة وضعف الإرادة، أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وقهر الرجال. تعلمون من أذكار الصباح والمساء، من أذكار الصباح والمساء يقول: تقول: ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أمسيت تقول: ربي أسألك خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح ومساء بتقول: أعوذ بك يا رب أن أكسل، يا رب أعوذ بك، أعوذ بك، ألتجئ، احتمي بقدرتك، بس انتهاي اقوى قوة ان تحتمي بقدرة الله الواحد القهار ان ينجيك من الفتور، ان ينجيك من الكسل، ان تفر منه اليه. قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي عليكم زمان لا ينجو إلا من دعا الله دعاء الغريق. إلا من دعا الله دعاء الغريق، يعني ما عنده شيء ولا شيء إلا أن تدعو الله دعاء الملهوف: أعوذ بك من الكسل يا رب. لكن بداية الأمر الشعور. اليوم واحد يقول لي يا شيخ أنا صلاة الفجر خاصة الأيام هذه أستطيع، يعني أنا أصليها بعد طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، في البيت أحيانا. قلت: ما شاء الله، أي ساعة عندك دوام في الجامعة؟ قال: مباشرة بصلي وبطلع. قل: عندك شعور بأهمية الحضور إلى الجامعة وما عندك شعور بأهمية الحضور للصلاة؟ العبرة بالشعور يا إخواني. لو إنسان ما يشعر ما يريد. وسألني بعض الإخوة كذلك، قال: يا شيخ أنا أحيانا أقرأ كتابا وهناك وسائل عملية لأفعل كذا وكذا، لكن ربما أنتفع أو لا أنتفع. كيف أنتفع إذا سمعت درسا أو قرأت كتابا؟ قلت: اسمع، والله لو تقرأ 10 مجلدات حول المسألة إذا لم يكن عندك إرادة من الداخل والله لن تفعلها. لو كل الوسائل، لو أصبحت من العلماء. وقلت له: الدليل على هذا أن الشباب الآن عندهم محاضرات ودروس وكتب حول التخلص من العادة السرية، العادة السيئة، ومع ذلك يفعلونها لأنه ما عنده إرادة أصلا. لو عنده إرادة لتركها دون البحث عن كثرة وسائل، كثرة وسائل، وسائل عملية. ذلك طالب وبعضهم يأتي يقول: يا شيخ أريد أن أطلب العلم، دلني على كتب. بتدله على كتب، بيجيك بعد سنة بيقول: شيخ بدي أطلب العلم، دلني على كتب. بيقول: قرأت الكتب السابقة؟ بيقول: لا. طب شو يعني الثقافة؟ يعني بس أعطيك أسماء؟ إذا ما عندك إرادة مستحيل يا أخي أن تمشي في الطريق. إذا ما عندك شعور من الداخل مستحيل أن تمشي في الطريق. وذلك أسبوع الماضي خطبنا عن خطر كأس العالم، وتنهوا تفكروا أنتوا حتى لو خطبنا عن كأس العالم 10 خطب، اللي بتابع كأس العالم ظل تابع كأس العالم لأنه ما عنده إرادة أصلا، ما عنده إرادة ولا عنده اقتناع من الداخل أنه أنا بفعل أمر محرم. أصلا ما عنده طلب أنه حرام وحلال. أقولكم ما عنده تعظيم للحلال والحرام. هذه المشكلة يا إخواني. فالشعور، أنت ما تقول أعوذ بك من الكسل، أن تقولها كذكر هكذا لسان، لكن لما ترى خطر الكسل العظيم أنه والله إذا تكاسلت أنا عن صلاة الفجر مصيبة، إذا تأخرت عن صلاة جماعة مصيبة أخرى، إذا أنا يوم فاتني قراءة القرآن طامة، إذا شعرت بس هذا الشعور بتقول أعوذ بك من الكسل من قلبك، من قلبك، وتسأل ربك هذا. قل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة ضعف الممات. ثبات من الله، فاطلبه، اطلب العزيز، وما عند العزيز لا يعطى إلا بالتذلل. وقال عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. رواه الطبراني في الأوسط: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. فإذا وجدت نفسك يا أخي قد تكاسلت في أي طاعة من الطاعات، إذا وجدت نفسك قد تكاسلت افزع إليه وقل: رب أعني يا معاذ إني لأحبك. لا تدعن دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول هذا إمام الأنبياء يعلم إمام العلماء، هذا إمام الأنبياء يعلم إمام العلماء معاذ، ويقول له: يا معاذ أنت معك، كما قال ابن رجب يقول عن علم معاذ النبي أخبر فيه أنه إمام العلماء وأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه بين يدي العلماء رتوة، سيد العلماء ومقدم في العلماء معاذ رضي الله عنه. قال ابن رجب: وهذا معاذ من العلماء ولم يكن عنده تشقيق المسائل، ولم يكن عنده تفريع المسائل، وإنما كان معه أصل العلم خشية الله تعالى وما يتبعها. كان معه أصل العلم، كان معه خشية الله. فذلك معاذ تعلم من النبي هذا ونقله لنا: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني. طب أنت صليت الآن، ومع ذلك تطلب العون منه. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وذلك هذه الوسيلة الثالثة وهي من ضمن الوسائل التي ذكرت في دروس سابقة، ألا وهي التوجه إليه، الالتجاء إليه أن يعصمك من الكسل وأن يعيذك من الكسل. والنبي كان يستعيذ، إذن يستعيذ بالله من أمر طيب يعني، والأمر فيه شر، أمر فيه شر، أعوذ بك من الكسل، أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من ضلع الدين، أعوذ بك من قهر الرجال، يستعيذ بالله من شر الكسل. الكسل شر يا إخواني، فلذلك إذا شعرنا بشره شعرنا بالحاجة للتوجه إليه. واحد يقول والله ابنك مريض والمرض هذا استفحل في جسد ابنك وربما أيام ويفارق الحياة، كيف يكون توجهه؟ يكون بقلب صادق، يقولون سيهدم بيتك، جاء أمر قرار من البلدية أنه سيهدم بيتك، كيف يكون توجهه إلى الله؟ يقولون أنت بعد أيام جنسية أخرى سترحل من البلد، كيف يكون توجهه إلى الله؟ فإذا واحد أصيب بكسل أيها الإخوة عن الطاعة، كيف الأصل أن يكون توجهه إلى الله؟ كيف يكون توجهه يقول اللهم أني أعوذ بك من الكسل؟ إذن الفرار من أنواع الفرار، الفرار من الكسل إلى الجد وتشمير ساعد الجد. ثم ذكر ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أيضا في منزلة الفرار أيضا أنواعا أخرى، نكمل إن شاء الله تعالى في درس قادم. صلهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.